بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكلمة يسيرة بين يدي اللقاء والجواب على ما يتيسر من الأسئلة، عسى الله عز وجل أن ينفعنا بذلك وأن يعيننا به على إصلاح ديننا ودنيانا. معاشر المسلمين وطلاب العلم، لا يخفى علينا ما يمر بالمسلمين بين الحين والآخر من فتن ومحن، وفي ثنايا ذلك بعض الهتافات والشعارات، وكذلك الكتابات والمطالبات. وهذا حال المجتمع إذا اختلط فيه الخير والشر وتفلتت الأمور، فعند ذلك يحصل من معاني الاختلاط والالتباس والاشتباه وتحرك بعض دعاة السوء، ما قد يكون سببا للتلبيس على بعض المسلمين وأن تختلط عليهم بعض المفاهيم، بل ربما كذلك يحصل التضييع والشك في بعض ثوابت الدين. ولا شك أن الناس يتفاوتون في العلم وفي الدين، الذي معه يثبت المسلم على ما يجب الثبات عليه، وكذلك يصبر ويصبر غيره على الخير الذي دعي إليه في هذا الدين العظيم. ولأجل هذا التفاوت في العلم والدين، كان لزاما على كل من علمه الله عز وجل شيئا من العلم أن يؤدي بعض الذي يجب عليه من التواصي بالحق والأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير والنصح للمسلمين بما تكون به أولا إبراء الذمة بين المسلم وربه وخالقه سبحانه وتعالى، ويكون ثانيا كذلك أداء لبعض الواجب، وكذلك رغبة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وأن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا وفجروا هي السفلى، وأن يكون كذلك دعوة للآخرين من محبين وحريصين على الخير أن يسن فيهم سنة حسنة، وأن كذلك يشد من عضد إخوانه بتأدية بعض الواجب الذي يجب والرسالة التي لا بد أن تكون. ومن ذلك ما قد يسمع أو يقرأ من شعارات وكذلك نداءات تهدف بمعنى أو بآخر وتدور بلفظ أو غيره إلى ما يطمع تحقيقه في زماننا المعاصر من معاني العلمنة، العلمنة التي هي عبارة عن معاني كثيرة تهدف في النهاية إلى مجتمع كما يقولون أممي كوكبي كوني لا يفرق بين لون ولغة وجنس ودين، يهدف إلى تعايش سلمي بين جميع أفراد المجتمع في هذا الكوكب، وهي شعارات قد تنطرئ وتنطلي على بعض من ينتسب إلى الدين لقلة علمه وكثرة جهله بالعلم الشرعي، ولو كان عنده علم بعض العلوم الدنيوية، ولجهله كذلك بتلك المقاصد السيئة ومن وراء هذه المطالب الخبيثة من جماعات ماسونية وفرق يهودية ونصرانية ولا دينية تهدف بمعنى أو آخر إلى السيطرة على هذا الكون تحت هذه الشعارات، فهي شعارات قد تنطلي على بعض أهل الجهل وقلة الدين، وهي في الحقيقة كما يقال إن وجد ما ظاهره حسن فهو ليس على ظاهره، ولكنه باختصار يوزن بميزانين ويكال الأمر فيه بمكيالين: حقيقته بقاء تسلط طبقة وفئة في هذا الكون على فئة أخرى، والمقصود هو بقاء الأمن الذي يرجوه الغني ليستمر في غناه، والمنتج ليستمر في إنتاجه، فلا يمكن أن يكون المستهلك يوما من الأيام منتجا، لكن ممكن أن يكون مروجا للإنتاج، ولا يمكن أن يكون النامي رأسا، بل لابد أن يبقى تبعا. هذا باختصار حقيقة هذا المعنى مع ما تنطوي تحته من مقاصد ومعاني كفرية لا يجوز الإقرار والرضا بها في دين الله سبحانه وتعالى. فإن من معاني العلمنة ومقاصدها وأهدافها إضاعة وإنهاء الفوارق الدينية، فلا تنادي بأي نداء ينتمي إلى دين، ولهذا هم يطمعون في الوصول إلى هذا بدرجات، ومن هذه الدرجات الدعوة إلى التعايش السلمي بين أهل الأديان، والذي ربما وللأسف صار يدعو إليه بعض الناس اليوم ممن ينتسب إلى الدين بعبارات مختلفة وشعارات وألقاب متفارقة، لكنها في النهاية هي من أوائل السلم الذي نهايته الوصول إلى تلك الأهداف والمقاصد والمطامع التي تدعو إليها جماعات وفرق أهل العلمنة. تارة الدعوة إلى وحدة الأديان، وتارة تعايش بين أهل الدين الإبراهيمي، وتارة بغير ذلك من العبارات، حتى انطلى ذلك لا أقول على بعض الدعوات الحزبية السياسية الذين انطمست أبصارهم وقلوبهم بسبب تلك المقاصد حتى داهنوا في دين الله ولم يفرقوا بين خطأ وصواب وثابت وغير ثابت، فتهافتوا وتساقطوا، وللأسف تبعهم على ذلك اليوم بعض من كان يوما من الأيام هو في صف من يسمى بالسلفيين، حتى صار شيئا جديدا ومنهجا مستحدثا، ومن الخطأ أن ينسب إلى السلفيين. فالسلفية بريئة من هذا المنهج المستحدث وهذه الرؤية الخاطئة، فالناس لا يعبرون إلا عن أنفسهم، وهم إن أساءوا فسيئاتهم لأنفسهم، وإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم. أما أن ينسب ذلك إلى دين الله ومنهج أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم براء من ذلك تمام البراءة، فهذا من أعظم الجور والظلم. أوله هذا السير السياسي الذي سلكه عدد من الدعاة والمنتسبين إلى هذه الدعوة في عدد من البلاد الإسلامية في وقتنا المعاصر، فأنشئت الأحزاب التي تسمى بأحزاب سياسية سلفية ومنهج سلفي. وما كنا نعرف أن السلفيين ينشئون أحزابا ولا ينهجون منهج المنافسة على الكراسي ولا كذلك الخوض في مثل هذا المضمار، لأجل أن نعرف أن حقيقة هذا الأمر هو خروج وانحراف بعض من كان ينتسب إلى السلفيين عن الطريق الصواب. وقد نبه على ذلك عدد من العلماء قبل أن تظهر هذه الأحزاب وقبل أن يعلن بهذا المنهج، فإنما هو عند العارفين والعقلاء الفاهمين دليل من أدلة كثيرة وبرهان من براهين عديدة على صحة ما قاله علماء ودعاة ونقاد وأئمة الجرح والتعديل من علماء ونقاد أهل السنة والجماعة في أولئك الدعاة، أنهم فعلا انحرفوا عن الخط السلفي وخرجوا عن الطريق السوي الذي ينبغي أن يكون عليه أهل السنة والجماعة. ومما يزيد الأمر وضوحا ولصاحب الحق برهانا وكذلك للسلفي ثقة بما هو عليه من خير، هذه النداءات التي صرنا نسمع بها وينادي بها بعض من ينتسب إلى السلفيين. من كان يوما من الأيام يشرح كتب الشيخ ربيع، وكان شيخنا ربيع حفظه الله ينهى عن ذلك، يقول كتبي ليست أهل لأن تشرح ولا تحتاج أن يعقد لها مجالس للشرح. من صار اليوم يدعو إلى معنى وحدة الأديان وإلى تمكين النصارى وإلى كذلك معاني أعظم من ذلك من مقاصد ومعاني وشعارات أهل العلمنة، لأجل أن نعرف معاشر المسلمين أن الفتن أمرها ليس بالسهل، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. إذا كان هذا حال من كان يوما من الأيام من الدعاة والمعلمين ومن له أشرطة وردود ومن يدعي المعرفة والخبرة في هذا الباب والمضمار، ومع ذلك صدرت مثل هذه العبارات وتتابعت مثل هذه الانحرافات، هذا يدعونا معاشر المسلمين أن نلزم الغرز الذي عليه العلماء، وأن نحذر من الخروج عن سيرهم ونصائحهم، وأن نعلم أن الأمر جد خطير. وبه نعرف كذلك حاجة المجتمع أن يبين له خطر هذه المناهج المنحرفة وتلك الدعوات الضالة التي زاد في التضليل فيها وإيقاع الاشتباه في أمرها، كون بعض من ينتسب إلى الإسلام والإسلاميين يدعو إليها بعبارة أو بأخرى ويزينها ويشجعها بفعل أو آخر. فبهذا ندعو أنفسنا أن نتعاون وأن نبذل الجهد وأن تتكاتف الجهود في توعية المجتمع وبيان ما يجب أن يكون عليه من لزوم ثوابت هذا الدين والحذر من كل دخيل يضر بالإسلام والمسلمين وعاجل أمر هذه الأمة وآجله. فلا نغتر بالعبارات ولا الدعوات ولا الإغراءات ولو ادعي فيها أنها سبب لمستقبل زاهر اقتصادي أو تجاري أو غير ذلك. وأضرب بمثالين اثنين. المثال الأول ما يسمى بالجنادرية، وما أدراك ما الجنادرية؟ دعوة مبطنة تهدف إلى نصرة هذا المنهج المنحرف، منهج أهل العلمنة، إن طلا على بعض الكبار فضلا عن الصغار، وصار ينادى به بمرأة ومسمع، وما كان أحد يظن أنه يمكن أن يأتي يوم فينادى به في مجتمع أهل الإسلام. وما أدراك ما تنطوي عليه هذه الكلمة وما تفتحه بعدها من أمور عظيمة. ومثال آخر صغير وهو في الحقيقة في دين الله كبير، دعوة أخرى إلى ما يسمى بفتح باب الازدهار التجاري والاقتصادي واستغلال الفرص، فهناك مناداه في أكثر من بلاد من بلاد المسلمين إلى تغيير إجازة الأسبوع من يوم الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، وقد طبق هذا في بعض الدول المجاورة، وهو الآن يدرس في بلادنا هذه وبعض البلاد المجاورة. ونظرت بعض الناس نظرة مادية وكذلك مجادلات في مصالح ومفاسد دنيوية صرفة بغض النظر عما وراء هذه الدعوة من تبعية مقيتة يدل عليها فقط رفع هذا الشعار فضلا عما يتضمنه من معاني هذه التبعية. فهل سألنا أنفسنا لماذا يتنازل أهل الإسلام عن إجازتهم الأسبوعية ليتابعوا الكفار، ولا يتنازل الكفار عن إجازتهم ليتابعوا المسلمين وهم يحتاجون؟ اليوم تعتبر جزيرة العرب من أعظم مواضع الاقتصاد في العالم، من أعظم مواضع الاقتصاد في العالم، بل كما يقولون هي الورقة الرابحة التي تدير العالم بأكمله بما فيه من معاني الاقتصاد، سواء النفط وما كان بمعناه، أو كذلك رؤوس الأموال المستثمرة، رؤوس الأموال المستثمرة. فإذا كان كذلك فهم أحوج بالاتباع لا بالمتابعة. والواقع يعكس شيئا آخر، أن هناك من ينادي بمثل هذه الشعارات تحت عبارات كما قلنا فيها شيء من التلبيس والجهل المركب، بأن المقصد هو إدخال الرقي الحضاري والتوسع الاقتصادي واستثمار الفرص التجارية، والحقيقة غير ذلك. أولا، أننا أهل الإسلام، والواجب علينا أن نزن الأمور بميزان هذا الدين العظيم، كونه مشروعا أو غير مشروع. فلا يجوز متابعة الكفار في أعيادهم، وهذا اليوم هو يوم عيد الكفار، لا يجوز متابعتهم فيه، بل نحن أمرنا بمخالفتهم فيما هو دون ذلك. فالمسألة مسألة عقيدة وعبادة ودين قبل كل شيء. فإذا كانوا هم غير مستعدين أن يتنازلوا عن ثوابت دينهم، فكيف نتنازل نحن عن ثوابت ديننا؟ وهذا من أعظم وأهم الأمور. والأمر الآخر أن هذا في الحقيقة عبارة كما يقال عن إفصاح، عن حقيقة التبعية المقيتة التي ابتلي بها الكثير من المسلمين كبارا وصغارا، وكان من علاماتها وآثارها هذا المعلم، فهو يدل على تبعية فيما هو أعظم من هذا وأكبر مما هو أخطر على هذه الأمة، وهذا أمر آخر عظيم. لأننا نعلم أن المسألة ليست مسألة يوم يقدم أو يؤخر ويستغل أو لا يستغل، بقدر ما المقصد هو تمام الموافقة وعدم المخالفة، وتمام الاتباع وعدم التأخر والتخلف. والموافقة لمن؟ والاتباع لمن؟ للكفار الذين لا نأمن والله وتالله وبالله، يعلم كل عاقل ومنصف أننا لا نأمن على دنيانا عندهم فضلا عن ديننا، أليس كذلك؟ أليس هم الذين كانوا بالأمس يستعمرون هذه البلاد ويسرقون خيراتها؟ وأليس هم الذين يصنعون الحروب ويختلقون الفتن في العالم وما يسمى بالدول النامية ليستغلوا ذلك لاستثمار هذه الحروب بجميع معاني الاستثمار والربحية، بغض النظر عن أمم تموت وتحترق ودول تنهدم وتزول، ما دام المقصد هو كما يقال مصالح لا تنقطع وأرباح لا تنقص ومنافذ لبقاء حاجة تلك الدول لا تتزعزع،
ولو على حساب شعوب بأكملها تحرق وتقتل، فصارت تجارة الحروب من التجارات المعاصرة التي يستعملها الغرب بوجه آخر وينادي به الأمم المتحدة بوجه آخر. والضحية هم هذه الشعوب. فكيف يمكن أن يظن أنهم يرجون لنا بخير؟ فإذا هي تبعية مقيتة فيها ما فيها من ضرر الدين والدنيا معا. والأمر الثالث وهو مهم ولا يقل أهمية عما سبق، أن الناحية الواقعية تثبت أنها خطة فاشلة، وقد جرب فشلها في بعض الدول التي دخلت فيها. ومن كذب كما يقال جرب، وانظروا ما سطر وكتب ودرس في حال بعض الدول التي جربت هذا المضمار، كما قال الكثير من الدارسين والباحثين: كنا نفر من إجازة يوم يعطل يوما من أيام العمل في العالم، وابتلينا بأربعة أيام. يعني الذي تعود على إجازة الجمعة والخميس وحولت الإجازة إلى يوم ماذا؟ يوم السبت، ومن دخل في إجازة السبت دغدغته إجازة الأحد. ها؟ يعني يقول إيش الفرق؟ الناس تؤجز الأحد، نحن نرسل فاكسات لمن؟ ونعمل مع من؟ دخل السبت مع الأحد فصارت أربعة أيام. يوم الخميس إجازة رسمية ما يأتون، يوم الجمعة إجازة رسمية لا يأتون، يوم الخميس وقت عمل لكنه لا يؤدى فيه العمل، يأتي الموظفون من بعد نصف النهار ويخرجون قبل انتصاف النهار، يعني ما يحضرون إلا ساعة أو ساعتين. إذن ما الفائدة من أن يقال يوم عمل بدل يوم عمل بدل يوم إجازة؟ وفي الحقيقة ما طبق. إذن كان حقيقة الأمر كأنك أضفت للعاطلين المهملين الخاملين يوم زائد إجازة، هذا حقيقة الأمر. بدل ما كان على يومين صار على كم؟ على ثلاثة أيام. وأهل العطالة والبطالة والخور إذا أعطيتهم السبت قالوا بقي الأحد، بقي الأحد، الأحد ما في عمل، نحن نريد الفرصة الاستثمارية، يلا اذهبوا وناقشوا هذا في البرلمان ومجلس النواب، نريد إجازة الأحد. تصير أربعة أيام إجازة وثلاثة أيام عمل. إذن نحن ندمر ما نريد البناء، وندعي أننا نريد البناء بهذه التبعية المقيتة والأفعال الخاطئة والتصرفات غير صحيحة. فالمقصود من هذا معاشر المسلمين، نتواصى جميعا بقدر المستطاع في توجيه المجتمع بلزوم غرز العلماء، علماء أهل السنة والجماعة الذين يتكلمون بحجة وبرهان ودين، ليس لهوى ولا لعاطفة، لا تتلاعب بهم المصالح ولا تقدمهم وتؤخرهم أغراض ولا أعراض، إنما لله وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. طيب، نقول عليك وعلى جميع الإخوة السلام، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه خير الدنيا والدين. طيب، يقول هنا السائل: بعض العامة ممن إذا نصحته في معصية وهو مصر عليها وذكرته بكتاب الله أو بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقمت عليه الحجة، للأسف تجده يعترض ويتعنت حتى أنه لا يقبل بالحديث ولا الأحاديث إلا ما وافق هواه، وربما قال ليس هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذب به ليعجز من ينصحه. طيب، الخلاصة، هذا سؤال طويل، خلاصته كيف نتعامل مع هؤلاء وما نصيحتكم لهؤلاء؟ الجواب: بارك الله فيك، أنت تؤدي الذي تستطيعه، وبعد ذلك كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أحرص الناس على الخلق: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فالأمر لله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نحن علينا هداية الدلالة والإرشاد، والله سبحانه وتعالى بيده هداية التوفيق، ادعو له بظهر الغيب وابذل الذي تستطيع، وبعد ذلك أديت الذي عليك، ونسأل الله عز وجل أن يهدي هذا ويهدينا جميعا لسواء السبيل. يقول: إنني أريد أن أتزوج ولكن زوجتي رافضة أن أتزوج، فهل أتزوج بالسر؟ الجواب: أولا، إن صح واجتهد في ذلك، وذكرها بأنه لا يجوز لها أن تمنعك من الزواج وأنت تحتاج إليه، وهذه نصيحة للنساء اللاتي يمنعن أزواجهن بصريح العبارة أو خفيها وبأسلوب أو بآخر من الزواج مع حاجة الزوج، أن يتقين الله سبحانه وتعالى، فإن هذا قد يؤول إلى ما فيه الضر لها وله، قد تكون سببا في وقوعه في الفاحشة أو الحرام، أو تكون كذلك سببا في إفساد بيتها، لأنه قد لا يستطيع أن يفعل ذلك فينقلب ذلك إلى سوء خلق مع أهله ومع زوجته، فيرى أنها حجر عثرة بينه وبين ما يريد، فيكون ذلك سببا في سوء العشرة بينهما، وهي لا تعرف ما هو السبب، والسبب منها منعته من شيء أحله الله له، ولا يمنع أن تذكره بالله إن احتاج إلى ذلك أن يعدل وأن يتقي الله عز وجل فيها وفي أبنائه، والأمر لله سبحانه وتعالى، يختار لعباده ما يشاء. وينبغي كذلك، وهذه نصيحة أخرى لمن يتشوف لمثل هذا الأمر، أنه لا يقدم عليه إلا وهو يؤديه بحقه حتى لا يقع في الخطأ، فرب إنسان يدخل في هذا الباب ثم بعد ذلك يكون سببا في إدخال الضر على نفسه أو على غيره، فالمسألة ليست مسألة تجارب فاشلة ولا كذلك محاولات مع عدم الاستطاعة، فربنا جل وعلا جعل لهذا الباب شروطا، وذكر العلماء ضوابط، فمن استطاع أن يؤديه بحقه فذاك، ومن لم يستطع فيصبر، والحمد لله عنده ما يغنيه، وإن كان لا يكتفي فيأخذ الأسباب الصحيحة ويدخل في الأمر على الوجه الذي لا يكون به ضرر، لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. أما هذا السؤال فكما تقدم يحاول قدر المستطاع أن يبين الأمر ويجتهد فيه. وأما مسألة السر فلا أنصح به، لأنه أولا قد يقع فيه ما يخالف الشرع. كيف يمكن أن يكون نكاح وهو غير معلن؟ وبالإجماع فرق ما بين النكاح والسفاح إعلان النكاح، إعلان النكاح. وللأسف ربما بعض الناس، ربما ليس في هذه البلاد لكن في بلاد أخرى، ونخشى أن يبتلى أهل هذه البلاد بمثل ذلك، صار عندهم مثل هذا متفشيا، وهو ما يسمى بالنكاح والزواج العرفي، الزواج العرفي. خصوصا أن عندهم القول الخاطئ البعيد كل البعد عن الصواب من أن المرأة يمكن أن تزوج نفسها على مذهب بعض الحنفية، وهذا خطأ. فنص الكتاب والسنة يدل أن المرأة لا يمكن أن تزوج نفسها، بل يزوجها وليها. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وانظروا ماذا قال في حق النساء: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فلما كان الأمر يتعلق بالمرأة المؤمنة قال ماذا؟ ولا تنكحوا. ولما كان الأمر يتعلق بالرجل قال ماذا؟ ولا تنكحوا. فعلم أنه إذا كان رجلا ينكح بنفسه، وإذا كانت امرأة فلا تنكح بنفسها بل وليها. وهذا هو المبين في قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وأعظم من هذا اللعب الذي يلعب به ويعبث به بعض من في الغرب، وللأسف زواج مثل متعة الشيعة، وهو نوع من أنواع الزنا، فهذا حرام لا يجوز، فينبغي الانتباه لمثل هذا الباب. لكن كما تقدم إن خشيت على نفسك فتزوج، وليس من شرط الزواج رضا الزوجة، لكن اعلم أن الأمر لابد أن يكون على الحقيقة، لا ضرر ولا ضرار، والله المستعان. يقول: ما حكم الدعوة إلى الله؟ هل هي فرض عين أم فرض كفاية؟ هي من الفروض الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط عن الكل، لكن قد يتعين على بعض الناس ما لا يتعين على غيره. فمثلا لو كان إنسان في قرية ما عنده من العلم ما يستطيع به الدعوة إلى الله، وليس في تلك البلدة أحد إلا هو، ففي حقه ماذا؟ واجب عيني أن يؤدي ما يجب عليه بقدر استطاعته. هنا نأتي إلى الاستطاعة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما آتاها. وهذا السائل يسأل يقول: امرأة من بلجيكا تقول أنها مطلقة وتريد أن تهاجر إلى الجزائر حفاظا على دينها، ولها بنت من زوجها الأول، فهل له حق أن يمنعها من الهجرة مع بنتها؟ وإذا هاجرت على من تكون نفقة البنت؟ وإذا أراد الأب أن يرى ابنته، هل عليه أن يسافر إلى الجزائر أم على الأم أن تسافر إلى بلجيكا؟ ما شاء الله، هذه أسئلة كثيرة. طيب، أولا في الشرع إذا تساوى دين الأبوين ف فهناك مراحل يمر بها الولد أو البنت يكون أحق بها الأب أو يكون أحق به الأم، كما هو مبين في كتب الفقه والحديث. فهناك مرحلة يخير فيها الابن، وهناك مرحلة تكون الأم أحق به، ومرحلة الأب أحق. وإذا لم يتساوى الدين فأحق الأبوين به أنفعهم لهذا الولد في دينه ودنياه، أنفعهم له في دينه ودنياه. فإن كانت المرأة كذلك فتبقى البنت معها، والأصل أنها تبقى مع أمها ما لم تتزوج. فإن كان في دينها شيء فالأب أولى بها. فالمهم هذا بالنسبة للرعاية وبقاء البنت. ثم السفر، يجوز السفر بإذن الأب إذا تساوى الدين، لابد من استئذان الأب في ذلك، ويجب على الأب أن يوافق ما دام هذا خير لدين الأم ودين البنت. فالخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجب. فإذا كان كذلك فجواب الشطر الثاني من السؤال، هل له حق أن يمنعها من الهجرة؟ الجواب لا، ليس له حق، إلا إذا علم أن في دين المرأة شيء فهو يخاف في غيابها عنه تتضرر البنت في دينها، وهو لا يستطيع الهجرة في الوقت الحاضر، ويرى أن الحفاظ على البنت في بقائها بالقرب منه، فله الحق أن يمنعها. ولذلك مثل هذه القضايا ينبغي أن تكون عند من له معرفة بهذه الأسرة، ينظر ما هو الأصلح للبنت. والقسم الآخر أو الفقرة الأخرى من الأسئلة، إذا هاجرت على من تكون النفقة؟ الأصل على الأب، إلا إذا كان فيه معنى النشوز والخروج عما فيه مصلحة للبنت فيجوز أن يمنع النفقة لأجل أن ترجع البنت إليه، ما دام هذا يضر بالبنت في دينها ودنياها. وإذا أراد الأب أن يرى ابنته من يسافر؟ الجواب الأصل هو يخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وليس هي، أولا لهذا الأمر، وثانيا لأنه الرجل المنفق وليست البنت المنفق عليها، ولا الأم الذي لا يلزمها ويجب عليها ذلك، إلا إذا كان هناك عذر يمنعه من الخروج فيرسل النفقة وتأتي إليه للزيارة فقط لا للبقاء، والله أعلم. طيب، رجل صلى الفريضة وسهى فيها ولم يسجد سجدتي السهو نسيانا، فقام وصلى نافلة وتذكر فيها أنه لم يسجد سجدتي السهو، فماذا عليه في هذه اللحظة؟ هل يقطع النافلة ويعيد الفريضة، أو يكمل النافلة ويسجد سجدتي السهو بعدها؟ يكمل النافلة ولا تبطلوا أعمالكم، هو في عمل صالح لا يقطعه. بعد أن ينتهي من النافلة يسجد سجدتي السهو لتلك الفريضة، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، والقول في جزء الصلاة كالقول في أكملها. هذه امرأة تسأل تقول: امرأة مطلقة ولها أولاد بالغين قاصرين، لم ينفق الأب عليهم بحجة أنهم اختاروا الأم على الأب، فاضطرت إلى بيع ذهبها والإنفاق على أولادها حتى كبروا وصاروا يعتمدون على أنفسهم ولم ينفق عليهم هذه المدة وهي قرابة 7 سنوات، فما حكم هذا الأب؟ هل يلزمه إعادة ما باعته المرأة من ذهب؟ وهل على الأب إثم؟ الجواب: إذا استعتب وأراد الإصلاح فنعم، ينظر كم تجب عليه من النفقة فيدفع هذه النفقة، لأن النفقة على الأبناء واجبة عليه. وأما اختيار الأم فينظر هل على وجه شرعي صحيح أم لا، فإن كان على وجه شرعي صحيح فيلزمه، وإن كان على غير وجه شرعي صحيح فبعد ذلك ينظر ما سنهم، هل هم ممن يعقلون أو لا يعقلون، وكم هؤلاء وكم هؤلاء. والله سبحانه يقول: ألا تزر وازرة وزر أخرى. فالمهم الأصل أن النفقة على الأب، هناك تفاصيل لابد من الوقوف عليها، وعند الاختصام يرجع إلى أهل العلم أو عدم إمكان ذلك والصلح فإلى المحاكم، نحن في بلاد إسلام والحمد لله. وهذه امرأة تسأل أنها كانت بعيدة عن والديها وهي متزوجة، وكانت ترسل لهم بشيء من المال مع أخيها، إلا أنه ذهب إليهم وتكرر هذا الفعل أكثر من مرة، وبعد مضي سنوات جاء الأخ إلى أخته وقال أنه كان لا يعطي ذلك لوالديه بل يأخذه له، فالآن وبعد سنوات احتاجت هذه الأخت، فهل لها أن تطلب هذا المال أم تسامحه؟ هو حق لها، إذا طالبت به جاز، وإذا عفت عنه ورأت أن العفو مع مثله يصلحه فهو أحسن، فهي تنظر في الأمر والأصلح تفعله، والله أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: هل من نصيحة لمن ابتلي بمتابعة المسلسلات المدبلجة وغيرها من المباريات واللاعبون من غير المسلمين؟ إيش المدبلجة؟ في شيء مدبلج وشيء غير مدبلج؟ أريد أفهم هذا، من السائل؟ ما معنى مدبلجة؟ ها؟ حتى نستفيد نعرف ما معنى هذا. السائل من هو؟ طيب، من غير السائل أحد من الإخوة عنده شيء ما معنى هذا؟ إيش يا أبو معاذ، عندك خبرة؟ مترجمة هكذا؟ إذا قصد هذا فالمهم كلها لا تجوز، وإدخال التلفاز والدش إلى البيوت هو شر، حتى لو ادعي أن فيه خير فهو قليل بالنسبة للشر الكثير الذي فيه. وقد قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، الخمر والميسر فيه منافع للناس لكنه محرم أو حلال؟ ها؟ محرم، محرم، لأن ضرره وإثمه أكثر من منفعته، أكثر من منفعته، على أن بعض العلماء قالوا المنفعة المقصود بها المال المكتسب، وسواء كان هذا أو غيره فالمهم هو حرام ولو قيل أن فيه منفعة. فكذلك التلفاز ضرره أكثر من نفعه، فأنت لا تتحكم في هذه القنوات، هي تتحكم بك، ويدخل إليك من الشر ما يفسدك ويفسد أهل بيتك ويسرق عليهم أخلاقهم. كم من الأبناء والأسر فسدت بسبب هذه الأجهزة. فالنصيحة، من أراد لنفسه ولأسرته السلامة يخرج هذه الأجهزة من بيته. قد يقول قائل كيف تقولون هذا ونسمع الإذن بالحاسوب؟ الجواب الحاسوب يختلف، الحاسوب أنت تستطيع أن تضبطه، تستخدمه في الخير ومنافعه أكثر من مضاره، وتستطيع أن تضبط هذه المضار إذا اتقيت الله عز وجل واجتهدت واستعنت بالله. أما تلك الأجهزة فالأمر يختلف، فهي لا تنضبط لأن الأمر ليس في يدك، في يد غيرك. فلهذا يقال الأولى إخراج هذه الأجهزة، لأن استخدامها في الشر أكثر من استخدامها في الخير، ولأن ما يدخل من الشر به أكثر مما يدخل من الخير لو قدر أن هناك شيء من الخير. وهكذا قول السائل المباريات، كذلك نحن ننصح باجتناب التعلق بهذه المباريات سواء لكفار أو لغير كفار، فإذا كان لكفار فهو أشد، لأن فيه أولا الرضا بما يعرض من مخالفات شرعية، موسيقى وكشف للعورات وإضاعة للصلوات وغير ذلك من معاني أخرى، مع ما فيه من إهدار للأوقات وإضاعة للمال الشيء الكثير. والعقلاء ينبغي أن يناصحوا من بيده الأمر بألا تكون لهم تبعية مقيتة وتقليد أعمى للغرب وللكفار في كل شيء. نعم الإسلام يجيز بعض المباحات لكن بما فيه منفعة للإسلام والمسلمين، ليس بما ليس فيه منفعة، يعني ليس من الصواب ولا من العقل. إنسان ليس عنده سروال يستر عورته المغلظة ويذهب ويشتري عمامة ب5000، معقول هذا؟ ما رأيكم؟ لو فعل إنسان هذا نسميه عاقل أو مجنون؟ مجنون. نقول له يا أخي استر عورتك، عورتك مكشوفة، كيف تشتري عمامة ب5000 وعورتك مكشوفة؟ استحي على نفسك. اليوم انظروا إلى بلاد المسلمين، الفقراء والمساكين في الشوارع، ما تقف عند إشارة إلا ويقف عندك من السائلين والمساكين والفقراء، العشش مليئة في أكثر البيوت والقرى، تقف عند أبواب المساجد تتألم من مناظر النساء المحتاجات، من أولئك الأبناء الضعاف الذين من أحسن إليهم ما استطاع أن يحفظه. خلاف من يسيء إليهم ويستغلهم في السوء والشر. كم الأموال التي تبذل للرياضة؟ نسمع في ونقرأ في بعض الجرائد: تبرع المسؤول الفلاني للنادي الفلاني بكذا وكذا مليون، وسيارات بقرار من مجلس كذا وكذا لنادي كذا ونادي كذا ونادي كذا بعشرات الملايين، وبدلات للرياضيين بكذا وكذا، وميزانية تنزل لرياضة النساء وكرة قدم للنساء والتنس وما أدري ماذا. هذا والله مثله كهذا المثال: إنسان عورته مكشوفة ويذهب يشتري عمامة ب5000. يا أخي استر عورتك، اتق الله. الآن أكثر المسلمين في ضعف وفقر ما يعلم به إلا الله، ثم ملايين مملينة تبدل في كرة القدم وفي الرياضة السخيفة الضائعة. ماذا يدخل هذا على المسلمين من خير؟ أليس إكفاف هؤلاء الفقراء والأرامل والأيتام والضعاف هو الواجب؟ هذا الواجب أم كرة القدم؟ ملايين تبدل. لو تأتي تنظر هذا رياضي ما شاء الله يرفس الكرة من هنا إلى هنا، وله راتب أعظم من راتب أكبر موظف محترف، راتب محترف. إيش يفعل هذا؟ إيش يقدم للمجتمع حتى يعطى هذا الراتب؟ وهؤلاء الفقراء ترضون لأنفسكم مثل هذا؟ إذن أنت يا من تشجع هذه الرياضة توافق على هذا، توافق على هذا الباطل وتقر بهذا الباطل وتعين على هذا الباطل، إضافة إلى الأوقات الكثيرة التي تقتل. تصوروا لو قلنا في أوقات كأس العالم المشاهدون لهذه الرياضة العشر، كم عدد سكان اليمن؟ كم تقريبا؟ 40 مليون تقريبا، بين 30 و40 مليون. العشر كم؟ ها؟ 4 ملايين. 4 ملايين. كم ساعات تتوقعون في اليوم؟ المباراة الواحدة كم مدتها؟ ها؟ ساعتين. ساعتين مع المقدمات والمؤخرات. كم مباراة في اليوم؟ أقل شيء مباريتين أو ثلاث. ها؟ يعني 6 ساعات. 6 ساعات يبذلها 4 ملايين. اضربوا 6 ساعات في 4 مليون كم تساوي؟ أول شيء 6 ساعات مدة كأس العالم كم؟ شهر ولا شهرين؟ تقريبا. إذا قلنا شهر 30 يوم، 6 ساعات في 30 بكم؟ ها؟ 6 × 10 = 600، في 3 = 1800 ساعة. اضربها في 4 مليون، 1800 ساعة في 4 مليون، كم تطلع نقاط ما تحسب؟ يعني لو قلنا 2000 ساعة، 2000 × 4 = 8 ونقطتين صارت كم؟ 800 مليون ساعة تضيع من دولة اليمن بسبب رياضة كرة القدم للسنة الواحدة. 800 مليون ساعة تضيع من شعب اليمني لأجل كأس العالم لسنة واحدة. 800 مليون ساعة ممكن نبني بها مدينة. 800 مليون ساعة نبني بها مدينة، أليس كذلك؟ بعض الناس يقول كيف بنوا هؤلاء أصحاب الأهرام، بنوا هذه الأهرام؟ هذا شيء صعب. ليس صعب، عند التعاون والتكاتف ما هو صعب. انظروا هنا عندنا في الشحر يوجد نفق حفره الأجداد والآباء من البحر من سدة الخور إلى سدة العيدروس في أيام الحروب، يمشون من تحت الأرض همة عالية، لأن الناس كانوا ينظرون في الجد من حياتهم. اليوم لو قلنا للناس احفروا خندق مع الوسائل الحديثة، اليوم ذاك تلك الأيام ما عندهم وسائل حديثة، والخندق موجود إلى اليوم من البحر إلى سدة العيدروس، ويمشي الناس في أمان أيام الحروب، يمشون في أمان. حفر الناس الخندق بأيديهم، كما حفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخندق حول المدينة. لو اليوم قلنا للناس احفروا حول الشحر خندق، وعدد سكان اليوم أضعاف عدد سكان تلك الأيام في الشحر، هل عند الناس عزيمة؟ والله ما عندهم عزيمة، مستعد كما يقولون يتفلقح يتفرج الكرة ويشوف المباراة، لكن تعال قل له عمل، ما عنده استعداد لعمل. إذن نحن نربي شعوبنا على ماذا؟ على ضياع وعلى خور وكسل وعدم إنتاج، ثم بعد ذلك ننادي باستثمار الفرص، ننادي باستثمار الفرص. سبحان الله، استثمار الفرص في إجازة الخميس وعندك 800 مليون ساعة تضيع في كرة القدم فقط، غير ما يضيع من ملايين الساعات من شبابنا العاطل. هؤلاء الشباب العاطل، أليس لو وجهوا فيما ينفعهم لأثمروا شيئا عظيما لهذه المجتمعات؟ يوجد في بعض البلاد الكافرة، لأجل فقط نحن نأخذ الخير، الحكمة ضالة المسلم، في بعض البلاد الكافرة يجعلون رواتب رمزية لأبناء المدارس لمن يريد في العمل، فعندهم ورش مثل ما نقول عنابر أو المحل الكبير الهنجر مثله، من يريد يأتي يعمل له كذا وكذا أجرة فقط. يأتون مثلا بجوالات يركب قطعة مع قطعة لمدة ساعة ويمشي، ويأخذ راتب شهري في هذا، راتب شهري في هذا. صار هذا الولد أول شيء محفوظ، ما عنده وقت للسلكعة وللضياع والمعاكسات في الشوارع، وفي نفس الوقت يدخل بمال لنفسه ولأسرته، وفي نفس الوقت ينتج لبلده فتتطور يعملون. حتى المساجين عملوا لهم هنجرات، عملوا لهم هنجرات، تعالوا يا مساجين، أتوا بشركة الجوالات، نحن عملنا لكم هنجر، هاتوا لنا بأناس يشغلون هؤلاء الأشياء التي ما تحتاج إلى خبرة ولا تعليم، ركب الغلفة بس، ركب الأغلفة، ويأتي واحد ويعلمهم شيء يسير. آلاف المساجين يشتغلون ويحصلون مال ويصنعون. نفس الشيء في وقت الإجازات، هذا الولد عنده فراغ، تعلن الدولة عندنا فرص عمل، عامل بريد أو كذلك تعمل في المصنع الفلاني ولك راتب كذا وكذا، هذا ينفع الناس ويطور البلاد. مثل هذه الأفكار، أفكار عملية نافعة تنفع المجتمع، لكن أول ما تأتي الإجازة ونسمع الإعلانات بالرياضة بالمسلسلات والأفلام والدعايات لكل ما فيه ضياع، أما شيء فيه منفعة ما نسمع، شيء فيه أهداف نافعة في دين أو دنيا ما تسمع. وبعد ذلك ما شاء الله حريصين، يريدون يستثمروا يوم السبت حتى ما تضيع فرص العمل والتجارة، يعني ضيعت كل شيء، ما بقي إلا السبت، ما بقي إلا السبت، تضيعه مع الضايع. فينبغي أن نكون عقلاء في هذا الباب، ونحن ندعو جميع المسلمين أن يأخذوا بالجدية في حياتهم، سواء في التمسك بالدين أو كذلك في إصلاح الدنيا. إصلاح الدنيا، كن إنسان عملي في دنياك، فاليد العليا خير من اليد السفلى. علم نفسك وعلم أولادك وعلم من تحت يدك ومن في مجتمعك أن يكون إنسانا عمليا بغض النظر عن الآخرين، لا تبالي بالآخرين. المجتمع يعيش حياة أخرى، هذا مخزن ما شاء الله واشتراته في آخر الشهر، وذاك الآخر في الرياضة وفي اللعب ويريد راتب، وذاك كذا وذاك كذا. لا تقول هؤلاء نكون مثلهم، لا، لا تكون مثلهم. أنت افعل ما أمرك الله به، خير لك في دينك وفي دنياك. وهؤلاء أدي لهم النصيحة، إن استجابوا وإلا فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يصلحنا ويصلح حوال المسلمين. يقول السائل: كم النصاب للذهب؟ ونعم، هذا الكلمة غير واضحة. وكم نخرج من الزكاة؟ نصاب الذهب ما يساوي 20 دينار إسلامي من الذهب، وهو وزن بالجرامات فصار ما يعادل 85 جرام من الذهب. فإذا بلغ الذهب ما يعادل هذا الوزن فقد بلغ النصاب، ووجبت فيه الزكاة، تخرج ربع العشر إذا حال عليه الحول. وهذا يقول: هل غير واضح هذا، هل جعلتم أو ما أدري كان ينفخ في النار؟ من صاحب السؤال؟ ما فهمت هذا، كلمات غير واضحة. طيب، وهذا سؤال آخر يقول: هل صحيح يعني هذا الحديث؟ صححه بعض أهل العلم وأنها السبب في الأمر بقتلها، والله أعلم في ذلك، لكن لعل هذا إذا صح من الأسباب، وإلا فهي من الفواسق. والفاسق كل من خرج عن معنى الاستقامة، فالحدأة من الفواسق، والحية من الفواسق، والعقرب من الفواسق، والفأرة من الفواسق، وكذلك الوزغ من الفواسق، لأنها تفسد وتضر، وكل واحد له معنى من معاني الضرر. فلهذا أمر الإسلام بقتل كل ما يأتي من جهته الضرر، صغيرا كان أو كبيرا، بريا كان أو بحريا من الدواب. نعم، وفي الحرم وفي غير الحرم على الصحيح، لا فرق في ذلك. ولهذا كان الصحيح أنها غير محصورة بعدد، لا بخمس ولا بست ولا بغيره، فكل ما كان منه ضرر فهو مما يجوز قتله في الحل وفي الحرم. طيب، وهذا سؤال عن نصاب الصدقة أو لعل ليس نصاب، الخط غير واضح. يقول: الصدقة نصيب أو نصاب الصدقة ليوم الجمعة، ليوم فاضل كالجمعة أو الاثنين، تخصيص، بس ما هي كلمة تخصيص هذه؟ سبحان الله. طيب، المهم إذا كان هذا السؤال، فالصحيح أنه لا يجوز تخصيص يوم بشيء من العبادات والطاعات إلا بدليل. ففي حديث أبي هريرة في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص الجمعة بقيام أو صيام. قال العلماء: في هذا دليل أنه لا يجوز تخصيص يوم بعينه من دون حجة ودليل وبرهان بشيء من العبادات والطاعات. فكذلك الصدقة، كذلك الصدقة. لكن لو كان هذا لأجل كونه صائما هذا جائز ودل عليه الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بقصة أبي بكر: من تصدق اليوم منكم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. الشاهد في آخر الحديث قال: ما اجتمعنا. وتأمل قوله: ما اجتمعنا، معناه فيه استحباب جمع الصدقة مع الصيام في يوم واحد. فإذا كان التخصيص لا لأجل اليوم ولكن لكونه صائم في ذلك اليوم فلا بأس، مثل أن يخرج الصدقة يوم الاثنين، ليس لأجل يوم الاثنين ولكن لأنه صائم يوم الاثنين، فهذا جائز، هذا جائز. نعم، والله أعلم. وهذا سؤال يقول: هل من السنة تنويع صفة الصلاة في الصلاة الواردة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفضل الصلاة ما جاء في حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس، فلو فعل هذا وهذا تارة فهذا حسن، هذا حسن، وكله قد صحت به الأدلة. والإنسان يحرص على الأفضل والأجمع. يقول: أنا صياد وأمتلك قارب ولدي بعض العمال، فإذا وفقنا الله وجمعنا شيئا من المال قسمناه لكل واحد منا سهم والقارب سهم ونصف من أجل إصلاحه إذا عطل، نعم، إذا أصيب بعطل وكذا. طيب، يقول: بحسب العرف، فإذا تعطلت المكينة فهل يجوز لي أن آخذ نصف المبلغ من العمال والنصف الآخر من القارب لإصلاح المكينة؟ الجواب: إذا كان هناك عرف فبما جرى به العرف ما دام لا يخالف الشرع، وإذا لم يكن هناك عرف فالأصل أنت مثلك كمثل الذي يتعامل مع الناس بمعاملة المضاربة، لأنك أنت تعمل بجهدك وفي نفس الوقت مضارب بماذا؟ بقاربك، مضارب بقاربك. وذكر العلماء أن ما فسد من مال المضارب مقابل ما ذهب من جهد العامل، ما ذهب من جهد العامل، فهذا يخسر الجهد وهذا يخسر ماذا؟ المال، هذا يخسر المال. فهذا هو الأصل. لكن إذا كان هناك عرف معين لا يخالف الشرع فلا بأس بهذا العرف، كما قال من قال من أهل العلم: والعرف معمول به إذا ورد نص من الشرع الشريف لم يحد، والله أعلم. يقول: رجل متزوج بامرأة وعنده والدته، وكثيرا ما تؤذي والدته زوجته، فيقوم الرجل بالنصيحة للمرأة بالصبر، ولكن في هذه الأيام عندما تؤذى المرأة من قبل والدته فإنها تدعو على والدته، فهل هذا يصح؟ وما حكم الرجل تجاه المرأة؟ الواجب على المرأة أن تصبر وتتقي الله عز وجل، وديننا يأمرنا ببر الوالدين والصبر على الأذى منهم، ومن ذلك أن تعين هذه المرأة الولد على هذا البر وعلى عدم حصول ما يكون به معنى العقوق، وصبرها فيه أجر عظيم، فتنصح هذه المرأة بالصبر. وإذا خشي الرجل أن تحصل المفسدة فهنا ممكن أن يخرج هذه المرأة إلى بيت آخر، وهذا لعله الأسلم، وينظر من إذا كان هناك من إخوانه وأخواته من يقوم بحاجة أمه، ف فمن هذا الباب ودرءا للمفسدة يبعد هذه المرأة من الأم ويقوم بما يستطيع من بر الأم والإحسان إليها والتجاوز عما قد يصدر من خطأ منها. فحق الوالدين في دين الله عظيم، ومن عظمه أننا مأمورون بالصبر على كل حال، بالصبر على كل حال، إلا أن يأمران بما فيه معصية لله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومع ذلك فالعشرة بالمعروف والإحسان، العشرة بالمعروف والإحسان. وتذكر هذه المرأة وتنصح ويبلغ نصائح أهل العلم لها، عسى الله عز وجل أن يهديها لسواء السبيل. فإن كانت لا تستطيع تخرج تسكن بيت خارج. هل يجوز المرأة أن ترعى الغنم بدون محرم؟ الأصل إذا كان على وجه ليس فيه مفسدة وقريب من أهلها يجوز، وقد وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على ما عليه حال الناس اليوم هذا فيه ضرر عظيم على هذه المرأة وعلى المجتمع. فلهذا يقال لا يجوز أن تذهب المرأة للرعي على ما عليه حال الناس اليوم إلا مع محرم، أو لا تذهب لكثرة ما يقع من فساد وشر وإفساد. ولا شك إذا كان الأمر على هذا الحال فيجب أن يغلق هذا الباب الذي تقع به هذه الشرور والآفات والسيئات والمفاسد. وهذا يسأل يقول: نحن جماعة نترجم بعض الفيديوهات للعلماء مثل العثيمين وبن باز والفوزان إلى لغات مختلفة، باللغة الفرنسية والإنجليزية والإيطالية، وذلك يتناول مواضيع مختلفة كالتوحيد والتحذير من الشرك والعقيدة والفتاوى للمرأة والرجل والهجرة والحجاب وغير ذلك، ولا نأخذ على ذلك أجرة مع ما يأخذ منا من الوقت حتى لا نجد وقتا لشيء آخر غير ما يحتاجه عوائلنا. فما هي النصيحة؟ وهل هذا من الأعمال الصالحة والصدقات الجارية مع ما قد يلحقنا من الضرر بسبب ترك التكسب؟ وهل تجوز لنا الصدقة في هذه الحال ومع ذلك لا يزال بعضنا يعيش في بلاد الكفر؟ فما نصيحتكم لنا؟ النصيحة أولا أنكم تجتهدوا في الخروج من بلاد الكفر، من كان منكم لم يخرج من بلاد الكفر. وثانيا ما تفعلون أعرضوه على العلماء لأجل أن يعينوكم كيف يمكن أن ينقل كلام العلماء على الوجه الذي يكون فيه النفع لا الضر، سواء في كيفية المعروض أو حتى في عين المعروض. وأنا أضرب لكم مثالا: في أحد رحلات الدعوية إلى أندونيسيا أراني أحد الإخوة كتابا مترجما للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في يأجوج ومأجوج، والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أحد أئمة وعلماء المسلمين المعروفين، من يشك في إمامته؟ لا أحد. لكن سبحان الله أراد الله شيئا. في ذاك اليوم كانت لي نصيحة للإخوة في شروط الترجمة، وذكرت من شروط الترجمة أن لا يترجم المترجم حتى يعرض ذلك على أهل العلم ولو كان الكتاب لأحد العلماء المعروفين والمشهورين. فبعد الكلمة جاءني أحد الإخوة بهذا الكتاب، فقلت له سبحان الله، هذا الكتاب مما حصل فيه الخلاف مع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وممن هو أوقفه قبل موته رحمه الله، كان له رأي خاص في هذه القضية وفي هذا الكتاب، وهو لم يتراجع عنه. فقد سألنا شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هل تراجع عن رأيه، قال لم يتراجع، لكنه درءا للمفسدة والفتنة أوقف الكتاب من السوق ولم يأذن بطبعه. طيب، إذا كان المؤلف نفسه لا يأذن بطبع الكتاب فضلا عن رأي العلماء في هذا الكتاب، فكيف تأتي أنت تترجم هذا وتنشره إلى الناس وتنسبه إلى مثل هذا الشيخ العلم؟ فهمتم؟ إذن ليس كل شيء يصلح للترجمة. ثم أمر آخر مهم وعظيم، أنت تنقل علم لمن؟ لأناس حدثاء عهد بإسلام وفي بلاد كفر، وهؤلاء لا يصلح لهم كل ما يكون لطلبة العلم في بلاد الإسلام، فإن من العلم كتم بعض العلم عمن لا يحسن فهمه، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكما قال ابن مسعود في الصحيح مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه قلوبهم إلا كان لبعضهم ماذا؟ فتنة. زد على ذلك أنك حين تعرض على العلماء والعلماء يستشيرون من يثقون بهم من حولهم من أهل الخبرة، يتأكدون هل ترجمتك صحيحة أم لا. أحيانا قد يكون الإنسان واثق بنفسه وهو ليس على هذه الكفاءة، هذا يحصل أو لا يحصل؟ يحصل، هذا يحصل. وكم من إنسان ترجم أشياء لا تصلح للترجمة، لا تصلح للترجمة. وقد أراني بعض الإخوة في بعض الرحلات الأخيرة كتبا باللغة الألمانية ترجمها بعض الإخوة السلفيين، فيها بث عقيدة أهل الباطل، يعني يترجم ترجمة خاطئة لأنه هو من أصول عربية وعنده شيء من الألمانية، لكن ألمانيته ليست ألمانية فصيحة، فيترجم ترجمة لفظية كانت سببا في إظهار معنى ليست على عقيدة أهل السنة والجماعة. فكيف بمسائل دقيقة علمية تترجم؟ ولهذا نصيحة أكثر للعلماء أن مسائل العلم الدقيقة لا ينبغي أن تترجم باللغات الأخرى، بل يجب على أهل اللغات لمن يريد أن يعرفها أن يدرس اللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة المعاني، لغة دقيقة، لا يوجد شيء من لغات الدنيا مثلها. يقولون أقرب لغة إلى اللغة العربية من لغة العاجم اللغة الألمانية، لغة ثرية بالمعاني، لكن مع ذلك لا تصل حتى إلى ربع اللغة العربية، لا تصل حتى إلى ربع اللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة عظيمة فيها من المعاني ما لا يصلح معه إطلاق الترجمة فيها. فالمقصود من هذا ننصح هؤلاء الإخوة بالرجوع إلى العلماء وعرض ما يترجمون على العلماء. ليس كل شيء يترجم ولا يصلح، مثلا رأيت ترجمة لفتح الباري باللغة الفرنسية. ما هذا؟ قالوا هذا فتح الباري. ما شاء الله بالفرنسية. من قام عليه؟ أنا ظننت لجنة علمية مكونة من مئات الباحثين. قالوا لا، ترجمه الأخ فلان. الأخ فلان، أنا ما أستطيع أتجرأ أن أشرف على مثل هذا أو حتى أشرحه شرح كامل، أخاف. فكيف يأتي إنسان ليس متمكن في العربية ولا في العلم الشرعي ثم يترجم فتح الباري من أوله إلى آخره؟ مصيبة، مصيبة كبيرة. فتح الباري فيه مسائل لغوية يعجز عنها بعض العلماء، بعض العلماء والله يعجز عن فهم بعض المسائل اللغوية والمسائل الحديثية والمسائل الفقهية المذكورة في فتح الباري. ليس هذا من باب التعجيز، لكن هذا من باب حكاية الواقع، هذا من باب حكاية الواقع. فإذا كان بعض العلماء يعجز عن فهم هذه المسائل، كيف يأتي طالب علم ليس قوي في طلبه بالعلم، ليس قوي في اللغة العربية، يترجم هذا الكتاب؟ هذه مصيبة كبيرة. ثم هذا الذي سيقرأ فتح الباري باللغة الفرنسية، من هو؟ من هذا الذي ما شاء الله قد بلغ من العلم ما بلغ حتى يحتاج إلى قراءة فتح الباري بماذا؟ باللغة الفرنسية. الذي يريد أن يقرأ فتح الباري عليه أن يكون قد درس العربية أولا. لا يمكن لأحد أن يطلب قراءة فتح الباري وهو لا يعرف العربية، لأن فتح الباري يحتاج إلى ماذا؟ أدوات. نحن ما ننصح العربي أن يقرأ فتح الباري. لو جاء إنسان عربي طالب علم يقول أنا سأقرأ فتح الباري، نقول ماذا درست حتى تقرأ فتح الباري؟ ستأتيك مطبات كثيرة، ستأتيك استفهامات وإشكالات كثيرة. ماذا درست في المصطلح؟ ماذا درست في النحو؟ ماذا قرأت في الفقه؟ ماذا قرأت في الحديث؟ ماذا قرأت في العقيدة؟ وهذا من أهم الأمور، لأن فتح الباري فيه أمور خطيرة في العقيدة ليست على الصواب. إذا لم يدرس ولم يتمكن، إذن سيفهم الشرح فهم خاطئ، وسيتابع على شيء خاطئ، وربما غدا سيدرس الناس بشيء ماذا؟ خاطئ. وهذا واقع. تصور إنسان، نقول أنه ترجم فتح الباري ترجمة صحيحة، الحافظ ابن حجر له مقولات توافق الأشاعرة في مواضع كثيرة من فتح الباري، يأتي هذا المترجم ترجم نفس الترجمة، ويأتي القارئ لهذه الترجمة وينقل لغيره ماذا؟ بنفس ما قرأ. إذن هذا تعاون على الخير والبر أم تعاون على الشر والإثم؟ على الشر والإثم. أنت تقرر عقيدة غير صحيحة وتنشر شيء غير صحيح. فلهذا نقول على هؤلاء الإخوة جزاهم الله خيرا أن يعرضوا ذلك على العلماء، لابد من ذلك، بارك الله فيكم. وأما الأمر الأخير، ما ألمح في ثنايا السؤال أنهم لا يأخذون أجرة، هل يجوز أن يأخذوا أجرة على ذلك؟ الجواب، إذا هناك جهة معينة ستعطيهم أجرة فهذا لا بأس، لا بأس، لكن تحت رعاية العلماء وتحت إشراف العلماء، هذا الذي ينبغي أن يكون. وكذلك لو ترجموه تحت رعاية وإشراف العلماء وباعوا هذه المترجمات، يجوز؟ الجواب يجوز على الصحيح، لكن بشيء رمزي يحصل به انتشار هذا المترجم، وإن كان الأفضل أن يحتسبوا ذلك، الأفضل أن يحتسبوا ذلك، لكن مدام الحال كما ذكر يجوز. وهذا هو الصحيح في مسألة أخذ الأجرة على العمل الصالح إذا لم يكن عنده دخل آخر، وفصل بهذا التفصيل جماعة من أهل العلم، وإن كان الأحوط ترك هذا الباب. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.